الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على آيات النساء المحرمات في النكاح. يقول ربنا تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قول ربنا تبارك وتعالى: والمحصنات، الواو عاطفة على ما مضى، حرمت عليكم أمهاتكم الآية الأولى. والمحصنات أي وحرمت عليكم المحصنات، والمحصنات من النساء. المحصنات اسم مفعول، واسم المفعول إما أحصنها زوجها وأعفها أو أحصنها وليها بتزويجها. وأصل الإحصان مأخذ من المنع، ومنه الحصن لأن يمتنع به من العدو. المقصود هنا بالمحصنة أي المتزوجة. حرمت عليكم أمهاتكم وحرم عليكم النساء المتزوجات. وحينما قال والمحصنات عام، دليل العموم الاستثناء، قال إلا ما ملكت أيمانكم، فالاستثناء معيار العموم. وحينما قال المحصنات لابد أن يكون العقد صحيحا، فلو كان العقد باطنا ليست محرمة، لأن أصلا لم ينعقد النكاح. والمحصنة المتزوجة سواء كانت لا زالت في نكاح زوجها أو طلقها زوجها طلاقا قطعيا أو بقيا من علقة النكاح، كمن طلقت طلاقا بائنا ولم تخرج من العدة، فهي أيضا محرمة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا استثناء. إذن المتزوجات محرمات إلا ما ملكت أيمانكم. ما التي ملكت أيمانكم أي الإماء. حينما قال ملكت أفاد ذلك أن الآدمي يملك وهو الرقيق. أيمانكم، أيمانكم جمع يمين، واليمين هي الجارحة المعروفة، وهذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، أي ملكتموها. والملك لا يتعلق باليد اليمنى فقط، لكن في الغالب أن المعاطاة والأخذ والعطاء تكون باليمنى، فأضاف الملك لها، وفيه شرف اليمين. حين قال إلا ما ملكت أيمانكم عموم الإماء، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على منع الوضع. المرأة السبي يجوز وطئها ولو كان لها زوج، لكن متى هذا؟ بعد الاستبراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر سبايا أوطاس أن يستبرا، فالحائل تستبرا بحيضة، والحامل عموم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حين قال إلا ما ملكت أيمانكم، الصحيح أن المقصود بها تحرم المزوجات إلا ملك اليمين، فيجوز وطئها ولو كان لها زوج كافرا، هذا في باب السبي بعد الاستبراء. مما يدل على ذلك سبب النزول في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حنين إلى أوطاس فأصابوا سبيا، فتحرج بعض الصحابة من غشيانهن أي من السبايا بعد الاستبراء لأجل أزواجهن، فنزلت هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم. سبب النزول يدل على أن المقصود هنا ملك اليمين أي الإماء، فيجوز وطأ السبي بعد الاستبراء ولو كان لها قبل ذلك زوجة. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله. كتاب الله يحتمل الكتاب مصدر أي كتب الله عليكم ذلك كتابا، فيكون مصدر أي مفعول مطلق مؤكد، ويحتمل الله أعلم منصوب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله. الكتابة يقصد بها الحكم أي حكم الله عز وجل بذلك عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل الفعل مبني المجهول كما مر في الآية التي قبلها، حرمت عليكم أمهاتكم وأحل لكم، في قراءة سبعية وأحل لكم. على هذا أحل الفاعل ضمير مستتر يعود على ربنا تبارك وتعالى، على أن الفعل مبني المجهول وأحل لكم ما، فتكون ما نائب فاعل، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما اسم موصول أي أحل لكم الذي وراء ذلكم من النساء. إذن لا يحرم إلا ما تقدم من المحرمات التي في الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. إذن هذه كم؟ سبع من النسب وسبع من الرضاعة، ومر بنا أيضا أربع من المصاهرة. إذن ما عدا ذلك الأصل فيه الحل، لكن مر بنا في الآية التي قبلها وفي حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والحديث في مسلم. إذن نأخذ من ذلك تخصيص القرآن بالسنة، وإلا لو أخذنا بعموم الآية لقلنا يجوز الجمع، لأن الجمع لم يذكر في الآية، وإن كان بعض العلم استدل بقوله وأن تجمع بين الأختين على عدم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وجه ذلك وتجمع بين الأختين، العمة ترجع إلى الأب فكأنه جمع بين أختين، والخالة أيضا ترجع إلى الأم فكأنه جمع بين الأختين، لكن هذا استدلال بالآية كان في شيء من البعد، لكن عندنا السنة فنأخذ منه تخصيص القرآن بالسنة. وأحل لكم ما وراء ذلك، مر بنا في الدرس الماضي الصحيح أن الرضاعة المتعلقة بالمصاهرة لا تحرم، ومما يدل على ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالذي ورد هو التحريم بالنسب وبالرضاعة ملحقة بالنسب والمصاهرة أربع، ومع ذلك الأمر فيه الجواز، فمر بنا أنه يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة وبنت زوجته من الرضاعة، أو أيضا الزوج يتزوج بنت زوجته من الرضاعة. الرضاعة المحرمة تتعلق بالنسب وليست بالمصاهرة. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ذلكم ذلك والميم تدل على الجمع، ومرت المحرمات السبع. الفقهاء لديهم قاعدة يقول الأصل في الأبضاع التحريم، وفي الآية يقول ربنا تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. هل هناك تعارض بين قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم وبين الآية؟ لا، ليس بينهما تعارض. وجه ذلك الأصل في النساء الحل للشخص تزوج أي امرأة غير المذكورات، ويقصد الفقهاء الأصل في الأبضاع التحريم إذا قامت شبهة، فإذا قامت شبهة يمنع، فيقول الأصل في ذلك التحريم. بنات فلان إحداهن محرمة على الشخص من الرضاعة، لكن لا يعلم أيتهن التي تحرم عليهن الرضاعة، فيقولون في مثل هذه الحال الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يتزوج من بنات فلان حتى يعرف من هي التي تحرم عليه، فيكون قد اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. إذن هذا معنى قول الفقهاء الأصل في الأبضاع التحريم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أن تبتغوا أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، أي وحل لكم الابتغاء بأموالكم، وحينما قال تبتغوا أي تطلبوا، ونأخذ منه أن الأصل أن الرجل هو الذي يطلب المرأة وهو الذي يخطب المرأة، لكن لا مانع أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ولا مانع أن يعرض الولي امرأته على الرجل الصالح، لعل تأتي الإشارة إلى ذلك سبق أن تقدمت. حينما قال تبتغوا يؤخذ منه فائدة أن الشخص له إرادة، إن هو يبتغي إذن هو مريد، له إرادة مستقلة، وهذه الإرادة والمشيئة هي تبع مشيئة ربنا تبارك وتعالى. أن تبتغوا بأموالكم، لعل الباء والله أعلم هنا باء العوض، أي تبتغوا بها هنا المال عوضا، يكون هذا في باب الصداق، وحين قال ربنا تبارك وتعالى بأموالكم، أموال من ألفاظ العموم لأنها ضيفت إلى الضمير، وحينما قال بأموالكم يعم المال القليل والكثير، وكذلك يدخل فيه المنفعة، فالمنفعة مال لأنها متقومة بالمال، ويؤخذ منه بأموالكم أنه لو جعل الصداقة غير مال العقد صحيح، لكن الصداقة لا يصح فلها مهر المثل، كما في أبي داود بإسناد صحيح قصة بروع بنت وهاشم. وحينما قال أن تبتغوا بأموالكم أيضا يؤخذ منه جواز تقديم الصداق وتأخيره، ويكون الاستدلال به أوضح في قوله فآتوهن أجورهن، لأن الأجرة يجوز أن تكون مقدمة أو تكون مؤخرة. بأموالكم محصنين، مر بنا قبل قليل والمحصنات من النساء أي المتزوجات، فالإحصان في النصوص الشرعية يأتي لعدة معاني، منها المتزوجة ومنها العفيفة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وكذلك هنا المقصود به العفة أي تطلبون العفة. ويأتي أحيانا الإحصان ويراد به الحرية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر. محصنين أي تطلبون الإحصان، وهنا قال محصنين، فالرجل محصن اسم فاعل، هو الذي أحصن نفسه بالزواج، وأحصن امرأته بالمعاشرة، وأحصن أيضا نفسه بالعفة. قال غير مسافحين، أصل السفح هو الصب، ومنه سفح الماء أي ذا صب، والمقصود به أي غير زنات، فالمسافح هو المجاهد بالزنا، أما متخذ الأخدان فهذا المسر بالزنا، يكون له خليلة لكنه سر بخلاف المسافح. وحينما قال محصنين غير مسافحين، محصن عفيف ومسافح زاني، وهذا عند علماء البديل يسمى طباقة أو مطابقة، وهو ذكر متضادين، فلا شك أن الإحسان يضاد السفاح. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى محصنين غير مسافحين، يؤخذ منه فائدة حرمة نكاح المتعة، لأن الرجل لا يقصد الإحصان، إنما يقصد أن يتمتع بالمرأة، ولا شك أن المتعة كانت مباحة في السفر ثم حرمت، ونأخذ منه حرمة نكاح التحليل، لأن من ينكح نكاح التحليل لا يريد الإحصان، إنما يريد إباحة المرأة لمطلقها، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وثبت ذلك في حديث جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا صح ابن عباس أن رجلا أتاه يسأل عن عمه طلق زوجته طلاقا بائنا، فقال ابن عباس أرأيت لو حللتها له، فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه. أيضا يخذ منه حرمة الزواج بنية الطلاق، لأنه قال محصنين، واللي تزوج بنية الطلاق يحصل الإحصان، إن نفسه التمت. ويؤخذ منه أيضا ما يسمى بالزواج السياحي، وهو الزواج بنية الطلاق، ولا يصح أن نقيس مسألة النكاح السياحي وهو أن الشخص يسافر لبلد من البلدان لأجل أن يتزوج ثم يطلق على مسألة الزواج بنية الطلاق. لماذا؟ لأن هذا إما أن يكون في بلده وفي نيته، أو يسافر لأمر من الأمور ثم يتزوج في نية الطلاق، بخلاف شخص أنشأ السفر لأجل الزواج، ففرق بين هاتين المسألتين، لذلك فصح أن هذه من نوازل العصر ولم يتكلم عليها المتقدمون، حتى أقول بأنه زواج بنية الطلاق هو محل خلاف بين العلم، فالمالكية والحنابلة يمنعون هذا الصحيح. ومن يتزوج بنية الطلاق سواء كان الزواج ما يسمى بالزواج السياحي أو الزواج بنية الطلاق، الأمر لا يخلو من حالين، إما أن تكون المرأة وأولياؤها يعلمون أنه سيتزوج فترة معينة ثم يطلق، هذا يكون نكاح متعة لكنه غير محدد، والقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن كانوا لا يعلمون فهذا من باب الغش، يحرم على الشخص أن يوقع عملا لا يريده لمولاته، فالرجل لا يرى ذلك لابنته مثلا، فكذلك كيف يرضاه للمسلمات؟ حديث أنس الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصحيح أن الزواج بنية طلاق محرم لما ذكرته قبل قليل. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، غير مسافحين يدخل فيه أيضا الزاني ولو كان له خليلة في الآية الأخرى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. كذلك يكون غير متخذ أخدان، واتخاذ الأخدان تكون في السر بخلاف السفاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهنا استنافية، ما تحتمل أنها شرطية، أي استمتعتم هذا فعل الشرط، فآتوهن هذا جواب الشرط. يحتمل أن ما هنا موصولة، فما فالتي استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، دخلت الفاء ما الموصولة فيها معنى الشرط. حينما قال فما، ما هنا من ألفاظ العموم، أي كل امرأة استمتعتم بهن. إذا استمتع بها وخلى بها فلها المهر كامل، وسيأتي شرط الكلام على الصداق. وإذا عقد عليها فلها نصف الصداق. فما استمتعتم به، حينما قال فما استمتعتم به أن الصداق مقابل البغى. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، الأصل في الاستمتاع البغى. ومما يدل على ذلك والله أعلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين، قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صادقا فلما استحللت من فرجها. حديث عائشة عند أحمد ورواته ثقات مر بنا أكثر من مرة: أي امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها. الصداق مقابل استحلال الوضع. فما استحللتم به منهن، به لعل الباء هنا والله أعلم باء السببية، يعني حل لكم البغى بسبب العقد، فالضمير في به يعود على العقد والله أعلم، كما في حديث جابر: استحللتم فروجهن بكلمة الله. منهن أي من النساء فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن. إذن الصداق حق للمرأة، وحينما قال أجورهن جعل الاستمتاع كالعمل، فإذا كانت المرأة تملك الصداق فالرجل أيضا يملك الاستمتاع بالبضع. أجورهن يؤخذ منه جواز تأجيل الصداق وتأجيله كما ذكرت قبل قليل، لأن الأجرة يجوز تأجيلها وتأجيلها. فريضة، فريضة فعيلة بمعنى مفعول، أي مفروضة، والفرض هو التقدير والقطع والإيجاب، ومنه فرائض الوضوء. فريضة تحتمل والله أعلم أنها حال، أي حالة كونه فريضة أي مفروض، ويحتمل والله أعلم فريضة مفعول مطلق، فرض عليكم فريضة، والفارض هو الله عز وجل. ولا جناح عليكم، لا هنا نافية، لا جناح، أصل جناح الميل، ومنه الجناية سمى جناح لأن فيها ميل، يقال لا جناح لا إثم أي لا عقوبة لأنه لم تحصل جناية. ولا جناح، أغلب النصوص الشرعية إذا ذكر نفي الجناح يقصد به الإثم، لكن لا يلزم أن يكون فقط مجرد نفي الإثم، فقد ينفى الجناح والأمر على سبيل الوجوب. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد يكون نفي الجناح والأمر على سبيل الاستحباب كما في هذه الآية والله أعلم. ولا جناح عليكم ما فرضتم به من بعد الفريضة، يستحب للشخص إذا طلق المرأة قبل الدخول أن يعطيها الصداقة كاملا، وإذا يستحب للمرأة أن تراعي الزوج إذا كان فقيرا تخفف عنه بعض الصداق بعد أن تملكه. ولا جناح أي ولا إثم عليكم، أي علو هنا معنوي، فيما تراضيتم. قال فيما أي في الذي، هنا ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، وناخذ منه فائدة وهي أنه لا حجر على المرأة العاقل. قال لا جناح عليكم إذا المرأة لها أن تسقط بعض الصداق أو كله بعد أن تملكه، إذن هذا تصرف من امرأة، وهذا التصرف ليس على سبيل المعاوضة إنما هو على سبيل التبرع. مر بنا أكثر من مرة أن تصرفات المرأة في عقود المعاوضات محل إجماع، إنما خلاف في التبرع، هل المرأة المتزوجة لها أن تتبرع في مالها أو لا؟ الصحيح نعم يجوز لها تتبرع في مالها، فبعد زوال الحجر عنها لا يعود لها مرة ثانية. فيما تراضيتم، أي في القليل والكثير، حين قد تراضيتم فيه الأصل أن عقود التبرعات لا تصح إلا بالرضا. إذا تبرع للشخص وهو يعلم أن المتبرع غير راضي، إما خائفا أو مستحيا، يحرم عليه القبول. فالأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ونأخذ منه أيضا شرط في كل العقود من غير استثناء، سواء كانت عقود معاوضات أو تبرعات أو غيرها، أنه يشترط فيها الرضا. قال فيما تراضيتم، فلا بد من الرضا في عقود المعاوضات. فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من بعد الفريضة أي من بعد ثبوت الفريضة، إذن لا بد من فرض فيه أنه لا بد للمرأة أن تعلم الصداق، لكن لو لم يسمى الصداق فالعقد صحيحا ولها مهر المثل، لقصة بروع بنت واشق لها مهر المثل ويصح النكاح، لأن ربنا تبارك وتعالى نص على ذلك، لا جناح إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلا إثم على الشخص أن يطلق المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر، ولها مهر المثل. من بعد الفريضة، حينما قال فيما تراضيتم فيه من بعد الفريضة، نأخذ منه أن الصداق لازم، وليس للمرأة أن تسقط الصداق كله أو بعضه إلا بعد أن تملكه، بمعنى ليس للمرأة أن تقول أو ليس للولي أن يقول زوجتك فلانة من غير مهر، لا بد من الصداق، لا بد أن يقدر سواء كان قليلا أو كثيرا، ثم بعد ذلك للمرأة أن تسقط ما شاءت من الصداق، لكن ابتداء لا يسقط الصداق كالإرث، ينتقل للشخص ثم بعد ذلك له أن يسقطه وله أن يتبرع به، الإرث له أن يتبرع به بعد أن يملكه. من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما، إن الله هنا تأكيد عليما، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، ومر بنا أكثر من مرة أن كان غالبا تفيد الدوام والاستمرار لكن ليست على سبيل الدوام. مثلا قول عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن أطوف بالبيت، الحديث الصحيحين، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، فلم يتحلل في الحج إلا مرة واحدة، فكان غالبا تفيد الدوام والاستمرار كما في هذه الآية، لكن قد تأتي أحيانا ولا تفيد الدوام، هذا يؤخذ من القرائن. كان عليما، ربنا عز وجل يوصف بالعلم، وكذلك من أسمائه العليم. حكيما ذو حكمة، وأيضا ذو حكم، ذو حكمة وذو حكم. وتذييل الآيتين بقول ربنا تبارك وتعالى كان عليما حكيما هو الله أعلم، مناسبته أنه أباح من أباح وحرم ما حرم لعلمه بمآلات الأمور وبما يصلح الناس، فهو حكيم أيضا له الحكم، فلا بد أن تلتزم بحكمه والله. الآية الثانية، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا هنا ناهية، وعرفنا أنها ناهية لأن جزمنا الفعل أصله تنكحونا، فلما دخلت عليه لا الناهية جزمت وعلامة جزم حذف النون. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، النكاح غالبا في كتاب ربنا تبارك وتعالى إذا أطلق يراد به العقد، هذا في الغالب على هذا تكون ولا تنكحوا أي لا تعقدوا. ما نكح آباءكم، كلمة ما هل هي موصولة؟ يكون تقدير الكلام ولا تتزوجوا ما تزوج آباءكم من النساء، يحتمل أي لا تنكحوا أي امرأة نكحها آباءكم، ويحتمل أنها مصدرية، لا تنكحوا نكاح آبائكم من النساء في الجاهلية كنكاح الصغار والجمع بين الأختين وزواج أكثر من أربعة. فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فإذا كانت تحتمل الأمرين فلا مانع من إجراء الأمرين والله أعلم. ولا تنكحوا هذا نحي، ما نكح آباؤكم، الآباء هم من لهم ولادة على الشخص سواء ولدوه أو ولدوا من ولدوه، يدخل في ذلك تحريم زوجات الآباء وإن علم. إذا قلنا أن لا تنكحوا أن ما اسم موصول بمعنى الذي تزوج، أما إذا قلنا ما مصدرية تدل على تحريم نكاح الشغار وغيره من نكاح الجاهلية. ما نكح آباؤكم، كلمة آباؤكم عامة سواء كان أبا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الرضاعة والله أعلم. القاعدة العامة كما مر بنا في حديث ابن عباس وحديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، في رواية من النسب، من النساء أي من كل النساء، قال إلا ما قد سلف. هنا استثناء، هل استثناء متصل أو منقطع؟ مر بنا قبل قليل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قلنا استثناء متصل يخرج الإماء المتزوجات، هنا يظهر أن الاستثناء منقطع يعني لكن ما قد سلف أي مضى حصل لبعض من أسلم، إلا ما قد سلف لكن ما قد سلف، فتكون إلا إذا كان الاستثناء منقطع تكون بمعنى لكن، لكن ما قد سلف أي مضى فهو على الحل. ونأخذ منه فائدة أن الأحكام قبل بلوغها المكلف لا يتعلق بها حرمة، ونأخذ منها أيضا فائدة صحة أنكحة الجاهلية، ونأخذ منها فائدة أخرى أيضا صحة العقود عموما قبل بلوغ التحريم. إنه كان، ما هو إنه؟ النكاح سواء كان نكاح زوجات الآباء أو نكاح الجاهلية، إنه كان فاحشة، الفاحش هو المتناهي في القبح، أي هو متناهي في القبح، وقد هذا يقوي أن تكون ما موصولة أي النساء لأنك كأنها أم لك. كان فاحشة ومقتا، المقت هو بغض مع الذراء، ليس بغض فقط لا فيه شيء من الذراء. وساء أيضا معطوفة على ما قبلها، وساء سبيلا، ساء بمعنى بئس تدل على الذنب، وساء ما هو الذي ساء؟ فاء وليرعود على النكاح، ساء سبيلا أي طريقة، فتكون هنا سبيلا تمييز كتمييز بئس والله أعلم. إذن في هذه الآية تحريم نكاح زوجات الآباء، ومر بنا تحريم نكاح زوجات الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ومر بنا تحريم أمهات الزوجات وأمهات نسائكم، ومر بنا تحريم بنات الزوجات على التفصيل الذي مر بنا، وربائبكم اللاتي في حجوركم. إذن هذه أربع نساء محرمات بسبب المصاهرة، إذن المحرمات بسبب المصاهرة أربع، المحرمات بسبب النسب القرابة سبع، المحرمات بسبب الرضاعة أيضا سبع، إذن هذه هي المحرمات في الجملة. أيضا المحرمات بسبب الجمع وهو تحريم مؤقت، لعله يأتي زيادة بيان لذلك.